أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى: وانصحا نبيه العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الله تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وآله ونص على أن خلق النبي عظيم، ومن هنا نتكلم اليوم في الفصل الذي خصصه المحقق النواقي في فضائل الأخلاق ورذائلها. فهناك أخلاق سامية وهناك أخلاق دانية، ويوجد فضائل للأخلاق ويوجد رذائل للأخلاق. فالمنجيات هي فضائل الأخلاق التي توصل إلى السعادة الأبدية، والمهلكات هي رذائل الأخلاق التي تقود إلى المهلكات الأبدية والشقاوة السامية. إذن من الواجب التخلي عن الأخلاق السيئة والتحلي بفضائل الأخلاق. سؤال: كيف نشخص فضائل الأخلاق ونفرق بينها وبين مساوئ الأخلاق؟ هذا بحث هام جدا. الخلق ينقسم إلى خلق حسن وخلق سيء. سؤال: ما هو مقياس الخلق الحسن وما هو مقياس الخلق السيء؟ اختلفت المدارس الأخلاقية في بيان المقياس والمعيار الذي على أساسه نشخص أن هذا الخلق سيء وهذا الخلق حسن. المدرسة اليونانية بيّن أن المدار على حسن الخلق هو كونه يشكل حالة وسط، وذهبوا إلى أن الفضيلة وسط بين رذيلتين. وقد دعا الشارع المقدس إلى أوسط الأمور، إذ روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: خير الأمور أواسطها. إذن الأخلاق الحسنة تمثل الأواسط، والأخلاق السيئة تمثل الأطراف. مثلا الجوع، الجوع إن وضعت في مواضعها بلا زيادة ولا نقصان فهي شجاعة، وإن وضعت في غير موضعها فهي تهور، وإن حجمت الجوع فهي جوع. فعندنا طربان بالنسبة إلى الجوع إفراط وطريق الإفراط في الجوع طرف وهو يمثل التهور، والتفريط والتقصير في الجوع طرف وهذا يمثل الجوع. ولكن وضع الجوع في مواضعها من دون زيادة ولا نقص، من دون إفراط ولا تفريط يقال له شجاعة. إذن هذه الفضيلة فضيلة الشجاعة وهي ترتبط بالقوة الغضبية، فكان الآن فضيلة من فضائل القوة الغضبية وهي شجاعة، وذكرنا رذيلتين من رذائل القوة الغضبية وهو التهور والجبن. الفضيلة مسألة العواصف وهي شجاعة، والرذيلة مسألة الطرفين التفريط وهو الجبن والإفراط وهو التهور. وهكذا فيما يتعلق بالشهوة الجنسية، فإن وضع الشهوة الجنسية والمشكلة أن أكثر الطلاب نعوزا، فإن وضع الشهوة الجنسية في مواضعها كأن الله يبلغنا ونزوج كلها المؤمنين يقال له عفة، يعني الاستجابة للشهوة الجنسية ضمن الإطار المشروع، ليس المراد الاستجابة المطلقة الإباحة المطلقة، وإنما الاستجابة المحدودة الاستجابة المنظمة والمنتظمة عن طريق إشراع الرغبة الجنسية للزواج يقال له عفة. ولكن الإفراط في الشهوة الجنسية وإطلاق العنان للشهوات والنزوات بطريق مشروع وغير مشروع يقال له الشرع، هذا الذي يفرط في الأكل والشرب يأكل بشراهة، وكذلك الذي يطلق العنان للشهوة الجنسية يقال هذا شريح عنده شراهة. وإذا ألغى الإنسان الشهوة الجنسية ولم يستجب لها ولم يتزوج ولم فهذا يقال له كبت. إذا العفة حد أوساط بين طرفين، الطرف الأول يمثل حالة الإفراط والشجاعة، والطرف الثاني يمثل التفريط وهو الكبت. وهكذا بالنسبة إلى التعقل، فإن إعمال العقل في مواضعه الصحيحة يقال له حكمة، والعقل الحكيم يعني يعمل القواعد العقلية ويضعها في موضعها. ومما يعمل عقله يعني عند التفريط يقال له متحجر، ومن يعمل الأمور العقلية في غير مواضعها قد يقال له مجنون أو صف الصالح. إذن الحكمة تمثل حالة وسطى وجعلناكم أمة وسطى، خير الأمور أوسطها أواسطها. فالأخلاق والفضائل تمثل أواسط، بينما رذائل الأخلاق تمثل الأطراف، طرف الإبراز وطرف التفريط. إلى هنا إلى هنا يا إخوة يا أحبة، أخذنا نقطتين. النقطة الأولى، إن النجاتين كل النجاتين في التحلي بفضائل أخلاق، والتكلم عن مساوئ أخلاق. النقطة الثانية، ما الفارق بين فضائل الأخلاق ومساوئ الأخلاق؟ الجواب، فضائل الأخلاق تمثل الأواسط بين الطرفين، ومساوئ ورذائل الأخلاق تمثل طرف القضية، فلا إفراط ولا تفريط. من هنا نعرف كلمات السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه الذي يقول: تنجوي عقبته بنذره. السيد الإمام يقول: التشدد عقبته ليست حسنة. إذا تجد الإنسان متذمر جدا متشدد، هذا يوم من الأيام يصير جدا منفتح، تأتيه ردة فعل. أو تجد إنسان منفتح جدا جدا، هذا يوم من الأيام قد يصاب بردة فعل. خير الأمور أوسطها. إذن المقياس في فضائل الأخلاق هو الأواسط التي أثبتها صاحب الشريعة، يعني الحدود الوسطى التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يشير المحقق المراقي إلى نقطة مهمة، وهي أنه إذا لم تحصل التخلية ولم تستعد النفس لنيل الفيوضات الربانية تماما كمرأة، فما لم تزل الكدورات والأوساط عن المرأة فإن المرأة لا تصبح قابلة لارتسام صور الأشياء فيها بشكل واضح وجلي إذا لم تزل عنها تلك الأوساط. وهكذا الثوب الوسخ، حتى لو وضعت عليه الألوان البهية والزاهية فإنه يبقى وسخا وخربا، فلا بد من المرتبة الأولى وهي التخلية والتخلي من العيوب، ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الثانية وهي التحلي بالفضائل والتحلي بالمناقب. وهذه هي مشكلة الكثير من طلاب الحوزة العلمية، تجد فلان يدرس ويدرس ويدرس يصير آية الله، ثم بعد ذلك تجده ينحرف انحراف واضح وبسيط وواضح لدى كل الناس فتتعجب، ويصير في ذلك انه في بداية حياته الدراسية لم يتخلص من عيوب نفسه، الكبر، الحسد، تضخم الأنا، الرياء، العجب بالنفس، طلب الرئاسة، منافسة الأقران والشركاء، طلب الشهرة، فما الفائدة في تزيين الظاهر مع فساد وظلمة الباطن؟ الشيخ أحمد النراقي رضوان الله عليه، الشيخ محمد مهدي النراقي صاحب هذا الكتاب، يشبه من يتحلى بالطاعات ويواظب على الطاعات من دون أن يخلي نفسه من المساوئ ويتخلص من المفاسد، يشبهه بالكنيف وخزامة الكنيف. والمراد بالكنيف المرحاض، مكان التغوط والتبول والقادورة. فيقول خزانة الكنيف البالغة ظاهرها حسن من الجص، الآن حمامات فيها قاشي وحلوة وجميلة، الباب حتى يضع بروض يقول هذا بيت الراحة، كان يعني واحد في الهند يقول أنا أحتاج في بيتنا الحمام أخلي فيه عطور وزهور، هذا بيت الراحة. ولكن واقعه ماذا؟ عفن وقادورة. كذلك من لم يتخلص من عيوب نفسه وتحلى بأمور ظاهرية حسنة، حاله حال خزانة الكنيف، يعني حاله حال بالوغة التواليت ولا يغلب. يقول ومثل من يواظب على الطاعات الظاهرة ويترك تفقد قلبه كبئر الحش ظاهرها جص وباطنها نتن. الحش بالفتح أو الضم ثم التشديد حش، وأيضا بالفتح حش. المراد بالحش المخرج وموضع الحاجة، وأصله من الحش بمعنى البستان، لأنهم كانوا يتغوطون في البساتين، فلما اتخذوا الكنيف أطلقوا عليها اسم الحش مجازا. فالمراد من بئر الحش خزانة الكنيف. ويضرب عدة أمثلة للتصوير. يقول من يعتني بأخلاقه الظاهرة ويواظب على الطعام ويغفل عن مساوئ أخلاقه الباطنة، حال البيت المظلم الذي من الخارج إنارته جدا قوية. اصطلحنا نقول ماذا؟ من برا الله الله ومن داخله أمام الله. وأيضا مثل زرع مزارع زرع زرعا حسنا ورود، فنبت مع ورود حشائش وأشواه، وأراد أن يطوص وينتزع تلك الحشائش. ماذا اشتغلتم في الزراعة؟ والآن اشتغلت في الزراعة، كلما قطعت الحشيش أكثر كلما ازداد أكثر. فحال من يحفظ الأخلاق الحسنة بالأخلاق السيئة، ومن يزرع الورود مع الحشيش. ومثال آخر جدا حلو يا حلو، يقول مريض يا جرى ولا يعذب الله، بدن وجلدك اللي في جرى، أعطاه الطبيب حاجتين، الحاجة الأولى طلع يطوي بدنه الظاهري حتى لا يظهر مقززا أمام الناس، والأمر الثاني أعطاه دواء باطني لكي يقتلع جذور هذا الجرى ولا يصاب بهذا المرض الجلدي. لكن هذا المريض واظب على طلاء بدنه حتى لا يظهر الجرح امام الناس، لكنه امتنع عن شرب الدواء الباطل.
فكلما ازداد الطلاعان كلما ازداد الجرام تحت ذلك الطلاع. فظاهره حسن فباطنه سيء. فمهما ازداد الطلاع فان هذا الطلاع لا يزيل الاثام الداخليه للجرم. وهذه آفة كبيرة إلى طلاب العلم. يذكر سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين المظاهري في كتابه عوامل السيطرة على الغرائز في حياة الإنسان، يذكر هذه القصة بالنسبة إلى الإمام الخميني، ويذكرها أيضا وينسبها تارة أخرى إلى السيد محمد الغنم القيداني رضوان الله عليهم. يقول احتضر أحد الفقهاء وقيل السيد الإمام الخميني أو السيد محمد رضوان القيداني فلان آية الله فلان يحتضر، فذهب إلى عيادته وهو في سكرات الموت. يقول الشيخ المظاهري حينما جاء السيد قال ما جاء، التفت إليه الفقيه الذي يحفظه قال سيدنا نحن زملاء دراسة، حينما كنا ندرس من كان أكثر جدية أنا أو أنت؟ قال السيد قال حينما كنا ندرس من منا كان أكثر ذكاء أنا أو أنت؟ قال أنت. قال إذن كيف أنت تصير مرجع وأنا ما أصير مرجع؟ هذا ظلم، الله ظالم. ثم قال أحضر القرآن، أحضر القرآن كيف؟ جاءوا له بمسكة القرآن فوثق في القرآن ثم خرجت روحه من فقيه وآية الله إلى كافر يهين كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن الحسد تغلغل في قلبه، ومن أكبر الآفات لطالب العلم الحسد. تعرف في واحد، أنا أقول لكم هذا شاهد مو في الكتب، واحد جاء إلى شخص فلان أنا سأذهب إلى على السطح وأقتله. قال لماذا أقتله؟ قال حتى يتهم فلان، أنا أكره فلان، أنا أريد فلان قتله، أقتلني حتى يتهم ويقتل. إلى هذا المستوى. ولا بأس نأتيكم بقصة عن الحسن الفراجي. في يوم من الأيام للحجاج بن يوسف الثقفي قال لجلاوزته اذهبوا إلى السوق وأتوني برجلين أحدهما بخي والآخر حسود. والحسود لا يسود لأنه ما يتمنى الخير لأحد، ما يصير سيد الحسود. فجيء له برجلين، فقال الحجاج بن يوسف الثقفي فليطلب أحدكما شيئا وسأؤتيه له، ولكن سأعطي الآخر ضعف ما طلب، فمن يطلب جاريا سأعطيه جاريا لكن سأعطي صاحبه جاريتين، ومن يطلب ألف دينار سأعطي ألف دينار ولكن سأعطي صاحبه ألف دينار، ومن يطلب دارا سأعطيه دارا لكن سأعطي صاحبه دارا، فسأستجيب لكما لكن من يطلب له ما طلب، ومن لا يطلب فله ضعف ما طلب الطالب. فتحيرا وسكتا مرهة طويلة. البخيل يتمنى ياخذ اكثر، الحسود ما يتمنى صاحبه ياخذ اكثر منه. سكت مده طويله الى ان تكلم احدهما، وهو من الذي تكلم؟ من الذي تكلم؟ الحسود. قال أيها الحجاج افتح عيني. قال لأنك إذا فقعت عيني سأصبح أعور أبصر بعين واحد، لكن ستفقع له عينين وسيصبح أعمى فسأكون أفضل منه، أنا أعور وهو أعمى. ولكن إذا طلبت دارا ستعطيه دارين، وأنا لا أتحمل أن أرى أحسن مني وأفضل مني. نحن نضحك على هذه القصة، لكن قد أعيش أنا واقع هذه القصة من حيث العشرة. أحضر الدرس أن أذكى واحد، أن أجد واحد، المستقبل لنا إن شاء الله تعالى. يمكن طالب مثلكم كان أحد الطلبة ولا موقف في دراسته، دائما يجي للغرفة قبلي بالمرجعية، قبلي بالمرجعية، بيجي يوم بتخلدني. الله يبلغنا. وصلنا لدراسة الحلقة الثالثة. قال شيخنا تقبل البحث بيدي، أنت مرجعنا قبلي بالمرجعية، كيف تبحث بيدي؟ أنتم شأنكم أرفع، أنت تتواضع تبحث بيدي. قدمنا دراسة الكفاية لعمل دمرت حياتي وأنا وجيش في الحال. مو مشكلة، هذا العجب بالنفس مشكلة. إذا الإنسان يعجب بنفسه، من صفات المتقين فهم لأنفسهم متهمون. النقطة الأخيرة، ذكر المحقق المراقي رضوان الله عليه أن الإنسان أولا إذا تخلى من العيوب والمساوئ، وثانيا إذا تحلى بالفضائل والمناقب يصل إلى المرتبة الثالثة، مرتبة التجلي، وهو أن يخلي قلبه من كل ما عدا الله. هذا مرتبة عظيمة، كل ما سوى الله. لذلك التوحيد عند العرفاء يختلف عن التوحيد عند المتكلمين. التوحيد عند المتكلمين أن الله الواحد لا شريك له، هذا التوحيد في مقام الذات. التوحيد عند العرفاء أن لا ترى في الوجود إلا الله، أصلاً لا يوجد شيء، لا يوجد موجود إلا الله. لا ترى إلا الله، لا ترى إلا الله. وإلى هذا يشير أمير المؤمنين، ما رأيت شيئا إلا وقد وجدت الله، وقد رأيت الله قبله ومعه وبعده. فإذا تخلى الإنسان من العيوب وتحلى بالفضائل، يعني المرتبة الأولى التخلي من العيوب، المرتبة الثانية التحلي بالفضائل، المرتبة الثالثة التجلي، تتجلى البلوغات الإلهية. إذا الإنسان خلى قلبه مما عدا الله تبارك وتعالى ووصل إلى كمال القوة، كمال القوة النظرية، الإحاطة بالموجودات والإحاطة بالكليات التي تنطبق على الجزئيات المختلفة، ووصل إلى كمال القوة العملية وهي عيادة النفس عن طريق التخلي والتحلي والتجلي. في هذه الحالة يصل إلى مراتب عالية جدا. حدثني أحد أساتذتي يقول يوم من الأيام ذهبت لزيارة أحد الصالحين في النجف الأشهر، وهذا أحد الصالحين لم يكن من طلاب العلوم الدينية، حجي توفى بعد الله رحمه، وأستاذي فقيه. يقول أن جلست إلى جنبه يتكلم عن البرزخ كأنما يتكلم كيف واحد في السوق وسولف سوالف عادية وهو لا يدرك أنه واصل إلى هذه المقامات. عند حال من صفاء القلب بحيث أنه يتكلم كأنه يرجع إلى البرزخ وهو لا يدرك أنه وصل إلى هذه الحالة. فصل من الأخلاق الدنيا نتكلم عن المعارف نتكلم عنه في الدرس القادم، ولكن نأتي بشكل على هذا. يوم من الأيام هذا سؤال والدو، يوم من الأيام دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد فرأى شابا قد اصفر وجهه وتغير لونه، قال أيها الشاب كيف أصبحت؟ قال أصبحت وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم فيها منعمون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها يعذبون، وكأني أنظر إلى كذا وكذا، وكأني أنظر إلى كذا وكذا. شعر مفتوح وصيحته، شاهد الجنة كشفا فرأوها رائعين. التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه قال هذا شاب نور الله قلبه بالإيمان. هذا الذي تشير إليه الرواية، ليس العلم بكثرة التعليم والتعلم إنما هو نور يطلقه الله في قلب من يشاء. يعني إذا تفرغ هذا القلب مع الله ولا يرى إلا الله، حالة عظيمة. الله يوفقنا ويبلغنا جميعا للوصول إليه. ثم التفت الشاب إلى النبي صلى الله عليه وآله، هذا الشاب ما قال يا رسول الله مدحني وقال كذا وكذا مستانس، هذا الإنسان العامل يا رسول هذا الكلام. قال يا رسول الله اجعلني أن أرزق الشهادة بين يديك. هذا الشعر فلنا ما طلب شهادة فقام شهادة بين يديك، فدعا على رسول الله صلى الله عليه وآله فاستشهد في إحدى غزواته. إخواني أحبتي في الله، الإنسان بحاجة كل فترة أن يعيد دراسة جدول أعماله. أنا الآن في الحوزة صار لي شهر سنة سنتين ثلاث، هل تغيرت نحو الأحسن أو تغيرت نحو الأسوأ؟ إذا تغيرت نحو الأحسن طوبى لك وحسن معه، أما إذا تغيرت نحو الأسوأ فاعلم أن هناك خلل ولا بد من إصلاح الخلل قبل حلول أجل. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.